وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، كان آخر ما قرأناه في جامع بيان العلم وفضله باب قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب تفضيل العلم على العبادة. والمراد بتفضيل العلم على العبادة العبادات التي هي من صلاة وصيام ونحوها، وإلا فالعلم هو عبادة، بل من أعظم العبادات. فالمراد بالعبادة هنا الذي بوب بتفضيل العلم عليها العبادة العملية، التي هي عمل الجوارح أو عبادة مالية، وإلا فالعلم أيضا عبادة. أيضا العلم الذي يفضل على العبادة المراد أي ما زاد عن العبادة الواجبة، يعني أن الإزدياد من العلم والاستكثار منه خير من الاستكثار من عبادة النوافل. فكون الإنسان يزداد في طلب العلم وفي التفقه في الدين خير من أن ينقطع مثلا للصلاة والصيام، فلا بد من هذا المعنى، أن المراد بالعلم الذي هو مفضل على العبادة أي ما زاد عن العبادة الواجبة، وكذلك ما زاد عن العبادة الراتبة التي يستحب استحبابا شديدا الحفاظ عليها. ويبين هذا حديث مروي عن جماعة من الصحابة وسيذكره ابن عبد البر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العلم خير من فضل العبادة. فضل العلم خير من فضل العبادة. وقوله فضل يحتمل أن الفضل هنا بمعنى الفضيلة، أي فضيلة العلم خير من فضيلة العبادة، هذا محتمل. ومحتمل أن الفضل هنا بمعنى الزائد والازدياد، أي الازدياد من العلم خير من الازدياد من العبادة بدون علم أي على جهل. ومتى أمكن الجمع بينهما يزداد من العلم ويقبل أيضا على العبادة من صلاة وصيام وكثرة ذكر وحج ورباط وغير ذلك من العبادات، كان ذلك أعلى منزلة وأرفع مقاما وأرفع مقاما. لكن كون الإنسان ينقطع للعبادة، يبقى صائم النهار قائم الليل وعنده جهل بأحكام دينه، وآخر يطلب العلم ويجتهد فيه ولو كانت صلاة وصيام أقل من ذاك، هذا الذي يطلب العلم أفضل. وأما العبادة الواجبة فلا يقدم عليها شيء، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، كذا قال الله في الحديث القدسي. فلا يفهم فاهم أنه يصلي في بيته يقول لا أخرج لصلاة الجماعة، عندي بحث مهم لهذه المسألة. لا، هذا صلاة الجماعة واجب، يجب أن يخرج إليها، ولا يجوز له أن يشغل عنها بشيء آخر. ونحو ذلك من الواجبات التي أوجبها الله. فإذا لابد من هذا البيان أن تفضيل العلم على العبادة، أي على ما زاد عن القدر الواجب، وأن الازدياد من العلم الشرعي خير من الازدياد من العبادة على جهل. فقد تكون العبادة على جهل غير صحيحة أصلا، ويدأب ويجتهد ويتعب، يتعبد بعبادة غير صحيحة، وربما تدخل عليه البدع والمحدثات بسبب جهله. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله في هذا الباب حشد حشدا كبيرا من الأحاديث والآثار، ولكنه ذكر أحاديث كثيرة ضعيفة، واعتذر عن ذلك بقوله عقب الحديث الرابع في هذا الباب كما سيأتي، قال: وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل، أي عن كل أحد، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام. إن يقول ما دام أن هذه فضائل في فضائل العلم، قد تساهل أهل العلم برواية الضعيف في باب الفضائل. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم قال حدث أخبرنا أبو الزنباع روح بن الفرج قال أخبرنا يحيى بن بكير قال أخبرنا الليث بن سعد عن إسحاق ابن أسيد ضعيف، عن ابن رجاء ابن حيوة اسمه عاصم، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قليل العلم خير من كثير العبادة، وكفى بالمرء علما إذا عبد الله، وكفى بالمرء جهلا إذا عجب برأيه. إنما الناس رجلان، عالم وجاهل، فلا تماري العالم ولا تحاور الجاهل. وهو ضعيف كما تقدم، في إسحاق بن أسيد ضعيف. قال حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو سفيان السروجي عبد الرحيم ابن مطرف ابن عم وكيع قال حدثنا أبو عبد الله العذري وهو ضعيف. عن يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره، وخير العبادة الفقه. قال أبو سفيان: ويكره الحديث عن العذري، أي لأنه ضعيف، بل حكم الذهبي على هذا الحديث بأنه منكر كما في الميزان. وقرأت على أبي القاسم خلف ابن القاسم أن أبا علي سعيد ابن عثمان ابن السكن حدثهم قال حدثنا عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن عون الخراز سنة 26 و200. قال حدثنا محمد ابن الفضل ابن عطية قال في جماعة من أئمة كذاب. قال حدثني زيد العمي ضعيف عن جعفر العبدي عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي. قال حدثنا خلف بن القاسم قال أخبرنا ابن السكن قال أخبرنا محمد بن القاسم ابن زكريا المحاربي قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا عمر ابن بزيع أبو سعيد الطيالسي عن الحارث بن الحجاج بن أبي الحجاج عن أبي معمر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدى الفريضة وعلم الناس الخير كان فضله على المجاهد العابد كفضلي على أدناكم رجلا، ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا. قال أبو عمر هذا الحديث ضعيف، أي لتعلم أن ابن عبد البر ذكر هذه الأحاديث وهو يعلم ضعفها، لأن أبا معمر عباد ابن عبد الصمد انفرد به وهو متروك الحديث، وأهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كل، وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام. والصحيح في ذلك الذي هو مذهب المحققين من أهل الحديث أنه لا يحدث بالأحاديث الضعيفة لا في الفضائل ولا في الأحكام، أي ما دام أنه ضعيف مطرح. فإن من حدث بالضعيف المطرح عمدا نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا لم يقله، وهو قد قال عليه الصلاة والسلام من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فليتبوى مقعده من النار. ولكن يقولون يحدث بالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه، إذا وجد ما يقويه، وهذا الذي هو معروف عند أهل الحديث بالحسن لغيره. نعم هذا يحدث به حديث ضعيف ليس ضعفه شديدا وله ما يقويه من طرق أخرى وأحاديث أخرى، فهذا يحدث به لأنه ثابت حسن لغيره. وأما الحديث الضعيف المطروح فهذا لا يجوز التحديث به مع العلم بضعفه ولو في الفضائل. على سبيل المثال هذه الأحاديث التي قال ابن عبد البر إنها فضائل كم تنبني عليها أحكام. آخر حديث مثلا هذا الذي ضعفه قال ومن بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل الذي بلغه أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا، هذا فتح لباب البدع. كل فضل يبلغك عن الله، أي أن الله رتب على هذا العمل فضلا أو ثوابا، فأخذت بذلك الفضل فإن الله يكتب لك ذلك الفضل وإن كان كذبا. وكم يفتح مثل هذا من البدع، فيتعبد الناس بالبدع والمحدثات لأنه ذلك قد بلغهم أنه فضل عن الله. فأيضا حتى هذه تترتب عليه كثير من الأحكام وليست مجرد فضائل فقط. فلذا فالقول الصحيح هو المنع من التحديث بالأحاديث الضعيفة التي لا يوجد ما يقويها، سواء كان ذلك في الأحكام أو كان ذلك في الفضائل. وهذا عليه المحققين من أهل الحديث من الأئمة. ولكن حديث ضعيف ضعفه يسير ووجد له ما يقويه من طرق أخرى، فهذا هو الذي يجوز التحديث به، لأنه بهذا يكون ثابتا وليس ضعيفا. وإن كانت آحاده ضعيفة لكن طرقه كلها بمجموعها صحيح. قال حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا الوليد ابن شجاع قال حدثني أبي قال حدثنا زياد بن خيثمة عن ابن جحادة ومحمد قال قال ابن مسعود، ومحمد هذا ثقة لكن لا تعلم له رواية عن مسعود أنه سمع منه، فهو منقطع بينه وبين ابن مسعود. الدراسة صلاة. وحدثنا أحمد بن فتح قال أخبرنا الحسن ابن رشيق قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية قال العقيلي حدث يحيى بن صالح عن إسماعيل بن أمية أحاديث مناكير. وقال الذهبي روى عنه أي يحيى بن صالح يحيى بن بكير مناكير. عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل المؤمن العالم على المؤمن العابد 70 درجة. وحدثنا سعيد بن نصر قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال أخبرنا محمد بن وضاح قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن قيس الملائي، وكل رجاله هؤلاء ثقات إلا أنه معضل. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وملاك الدين الورع. يقال ملاك وملاك أي قوام الشيء وما يعتمد عليه فيه. وهذا الحديث حسن جاء عن نحو 10 من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعضها شديد الضعف وبعضها صالح في الشواهد، فهو حديث حسن. فضل العلم خير من فضل العبادة، وهذا كما سبق يحتمل معنيين: أن الفضل بمعنى الفضيلة، فضيلة العلم خير من فضيلة العبادة، أي كلها له فضيلة لكن فضيلة العلم أرفع وخير، لأن المتعبد يتعبد لنفسه فقط بخلاف العالم ينتفع به أمم من الناس. ويحتمل أن الفضل هنا بمعنى الشيء الزائد، فإن الفضل يطلق على الشيء الزائد، فمعنى فضل العلم خير من فضل العبادة أي الازدياد من العلم والتوسع فيه يزداد على القدر الواجب عليه خير من الازدياد من العبادة أي خير من الازدياد عن القدر الواجب أو الذي هو راتب متأكد للاستحباب. فازدياده علما خير من ازدياده عبادة وتفرغه لها كما سيأتي آثار كثيرة عن السلف. حتى سئل الإمام أحمد يا أبا عبد الله من أحب إليك الرجل يصوم النهار ويقوم الليل أو الرجل يطلب العلم ويحذر الناس من أهل البدع؟ قال الذي يصوم النهار ويقوم الليل يصوم ويقوم لنفسه، والذي يطلب العلم ويحذر الناس من أهل البدع له وللمسلمين، فهذا أحب إلي. ففضله الإمام أحمد وقدمه اعتمادا على مثل هذا الحديث ونحوه. فإذا تعارض عند إنسان مثلا طلب العلم والدروس والازدياد أو كثرة الصيام، يقول أنا إذا صمت الاثنين والخميس والأيام البيض لا أستطيع أطلب العلم، لا أستطيع أحفظ، لا أراجع، لا أحضر الدروس كما ينبغي، فهذا الأفضل أن يفطر في هذه الأيام ويجتهد في طلب العلم. وإذا وجد أياما ليس عنده فيها دروس أو حفظ أو مراجعة صام ونشط على الصيام. هكذا إنسان يقول أنا أبيت الليل كله قائم، أصبح أنام عن دروسي، عن محفوظاتي، عن المراجعة، عن البحث، يقال له الأفضل أن تأخذ قسطا من الليل بحيث لا يضيع عليك النهار لطلب العلم والازدياد منه. وبعض الناس ربما يكون الصيام عونا له على طلب العلم، إذا صام ينشط لطلب العلم أكثر، حتى قال حافظ حكمي رحمه الله قال أكثر من الصيام كي يكون لك على تحصيله معينا، أي يعينك على تحصيل العلم. وهكذا إذا أخذ الإنسان جزءا من صلاته صلى مقدارا معينا صلاة في الليل يكون هذا أعول له على طلب العلم، فالجمع بينهما خير من ترك أحدهما. كون يصوم الإنسان ما تيسر له، يقوم من الليل ما يسره الله له بما لا يحرمه من طلب العلم والحفظ والمراجعة، فيجمع بين الأمرين فلا يقصر في جانب العبادة من صلاة وصيام وذكر، فإنها عون له على طلب العلم ولا يقصر في جانب العلم. فلذا قال في الحديث فضل العلم خير من فضل العبادة وملاك الدين الورع، أي الشيء الذي يملكه يجمعه يعتمد عليه فيه الورع، والورع هو ترك ما يضر في الآخرة. كل ما يضر في الآخرة تركه من الورع. قال حدثني خلف بن القاسم قال أخبرنا علي بن أحمد ابن سعيد بن زكير قال أخبرنا علي بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن محمد ابن أبي المدور قال أخبرنا حبيب ابن إبراهيم، وهو حبيب ابن أبي حبيب كاتب مالك ابن أنس، كذبه جماعة من الأئمة. قال حدثنا شبل بن عباد عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الله العالم والعابد فيقال للعابد ادخل الجنة، ويقال للعالم اشفع للناس كما أحسنت أدبهم. قال شبل يعني تعليمهم. والحديث ضعيف بل شديد الضعف. وروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمة العطية، عندنا الغبطة والصحيح العطية، ونعمة الهدية كلمة حكمة تسمعها فتنطوي عليها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها تعدل عبادة سنة. عن ابن عباس ضعيف، وقد جاء عن جماعة من الصحابة، جاء عن أنس وجاء عن غير أنس، وتحسينه ليس ببعيد. نعمة العطية ونعمة الهدية كلمة حكمة تسمعها فتنطوي عليها، تنطوي عليها يتعمل بها تطبقها في نفسك، ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها تعدل عبادة سنة. أكثر الشواهد التي جاءت دون هذه الزيادة تعدل عبادة سنة، إنما فيه مدح بذل العلم. قد كان السلف يسمون العلم والتعليم والفائدة هدية، كعب بن عقرة كما جاء عنه في الصحيحين لقي ابن أبي ليلى قال: ألا أهدي لك هدية؟ قال: بلى. فحدثه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو كيفيتها، فسمى هدية. فهذا الحديث فيه نعمة العطية ونعمة الهدية كلمة حكمة تسمعها فتنطوي عليها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها. فلأحسن هدية أن تسمع كلمة نصيحة، موعظة تؤثر فيك، حث على عمل صالح ترغب فيه فتقوم به، ثم تأخذ هذه الموعظة تبلغها لأخيك فيعمل بها، هذه من أحسن الهدايا والعطايا. قال: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا أحمد بن زهير قال: حدثنا الوليد بن شجاع قال: حدثني أبي قال: أخبرنا بكر بن خنيس عن ضرار ابن عمرو، ضعيف شديد الضعف، عن قتادة قال: باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول. وهذا قد جاء عن غير واحد من السلف، عن قتادة هو ضعيف لكنه قد جاء عن جماعة من السلف. باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول، أي من عبادة سنة. قال: وحدثني خلف بن القاسم قال: أخبرنا ابن السكن قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هارون الربعي بالبصرة قال: حدثني صهيب بن محمد بن عباد قال: حدثنا بشر بن إبراهيم الأنصاري الملقب بالمفلوج، كان ممن يضع الحديث، قال: حدثنا خليفة بن سليمان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم خير من العبادة وملاك الدين الورع. سبق أن الحديث حسن بلفظ: فضل العلم خير من فضل العبادة. وأخبرنا خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد حا وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا أخبرنا الحسن بن رشيق حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن يونس البغدادي قال أخبر قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أنبأنا معل بن مهدي قال حدثنا سوار ابن مصعب وهو متروك الليث عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم أفضل من العبادة وملاك الدين الورع. حديث حسن سبق وإن كانت هذه الأسانيد ضعيفة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد ابن عثمان قال أخبرنا يعقوب ابن سفيان قال أخبرنا الحجاج قال أخبرنا جرير بن حازم قال سمعت حميد بن هلال قال سمعت مطرفا طرف بن عبد الله بن الشخير يقول فضل العلم خير من فضل العمل وخير دينكم الورع. ورواه قتادة وغيلان بن جرير عن مطرف مثله بمعناه وإسناده صحيح من قول هذا التابعي فضل العلم خير من فضل العمل. قال أخبرنا خلف بن القاسم حدثنا سعيد بن أحمد الفهري قال حدثنا عبد الله بن أبي مريم قال أخبرنا عمرو بن أبي سلمة النيسي قال حدثنا صدقة بن عبد الله عن زيد بن واقد عن حرام ابن حكيم عن عمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم أصبحتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سائلوه كثير معطوه العمل فيه خير من العلم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه قليل معطوه كثير سائلوه العلم فيه خير من العمل. وهو ضعيف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف لكن قد ثبت هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله كما بين هنا المحقق في الحاشية وذكر طرقه عن ابن مسعود قال أخرجه ابن أبي خيثمة عن ابن مسعود هذا في الحاشية بلفظ إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. وجاء بلفظ أن ابن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ في حدود القرآن وتضيع حروفه أي ليس للناس يعني تكلف بحروفه وإقامتها دون العمل به قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون في الصلاة ويقصرون الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون في الخطبة ويقصرون الصلاة يبدون في أهواءهم قبل أعمالهم. في انقطاع لكن السند الأول صحيح. فهذا ثابت بنحو عن ابن مسعود وأنه يمدح الزمن الأول بأن الفقهاء كثير والعلماء كثير الخطباء قليل. سيأتي على الناس زمان الخطباء كثير بعضهم يخطب وليس أهلا للخطابة، بعضهم يخطب وهو مرتكب للمعاصي والكبائر. كثير خطباءه سيدي، قليل علماءه وفقهاءه. فالزمن الأول زمن السلف كان الفقهاء والعلماء فيه كثير والخطباء قليل، أي كان الناس محصورون، كل بلدة فيها مسجد واحد، مسجد الكوفة، مسجد البصرة، مسجد المدينة، مسجد مكة، وهكذا مسجد دمشق، مسجد حمص، مسجد يخطب فيه العالم أو الفقيه. فالعلماء كثير والخطباء قليل. الآن زمن كثر فيه الخطباء وقل فيه العلماء، ودخل على الناس الضرر بهذا السبب، فإن الخطباء غالبا لا يكونون على علم في كثير من الأحوال، بعضهم يخطب من ورقة، يكتب لا يدري ماذا يكتب. والعلماء قليل، وتصدر للناس الخطباء على جهل فحصل الضرر. هذا في فضل طلب العلم والازدياد منه، وأن الازدياد من العلم مرغب فيه. قال وأخبرنا عبد الوارث ابن سفيان قال أخبرنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا إسماعيل بن قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا قتادة أن مطرفا يعني ابن الشخير قال فضل العلم أفضل من فضل العبادة وخير دينكم الورع، وهذا صحيح، قد جاء في الإسناد الأول من طريق حمير بن هلال عن مطرف، وهذا من طريق قتادة عن مطرف. وحدثني عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال وحدثني موسى بن إسماعيل حدثني أبو هلال الراسبي عن قتادة قال قال مطرف فضل العلم أعجب إلي من فضل العبادة. أخبرنا خلف بن سعيد أخبرنا عبد الله بن محمد أخبرنا أحمد بن خالد أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال، رواية معمر عن قتادة فيها ضعف، لكن الأثر هذا له طرق كثيرة هو بها صحيح. حظ من علم أحب إلي من حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة، ولأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، ونظرت في الخير الذي لا شر فيه فلم أرى مثل المعافاة والشكر. كل هذه الآثار عن مطرف رحمه الله يبين فيها أن العلم أفضل، أن الإزدياد من العلم أفضل من الإزدياد من العبادة. وليس معنى هذا التزهيد في العبادة، لا، المراد الترغيب في الإزدياد من العلم، وأن انشغال الإنسان بالعلم وإقباله عليه أفضل من تفرغه للعبادة. وقال قتادة قال ابن عباس تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. قاله عن ابن عباس عدة طرق، وسيأتي أن أحمد سئل عنه فأقره أن عن ابن عباس، وبين معنى ما معنى تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، أي إحيائها بالعبادة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد وعبيد بن محمد قال أنبأنا الحسن بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن الجارود قال حدثنا إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها أي علم أراد؟ أي ما هو العلم الذي أراده ابن عباس أن تذاكره أحب إلى ابن عباس من إحياء تلك الليلة بالصلاة؟ قال هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم. قلت الوضوء والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو ذلك؟ قال نعم، هذه العلوم لتنفع الناس وما يكون سببا لنيلها كعلوم الآلة التي هي سبب في فهم هذه العلوم. قال إسحاق بن منصور وقال إسحاق بن راهويه هو كما قال أحمد. وروى يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه قال لأن أجلس ساعة فأفقه في ديني أحب إلي من أن أحيي ليلة إلى الصباح. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال ما عبد الله بمثل الفقه. صحيح، سنده صحيح عن الزهري ما عبد الله بمثل الفقه، يعني يقول أعظم عبادة يتعبد بها الإنسان هي التفقه في الدين. نعم، وذلك لأنها عبادة متعدية تتعدى إلى الغير وينتفع بها الغير. الصائم ينفع نفسه، القائم عبادته لنفسه، بخلاف الفقيه المتفقه في الدين هذا العمل منه عبادة له وينفع به المسلمين عموما. أخبرني خلف بن القاسم قال أخبرنا ابن أبي الخصيب أو الخصيب ليس بموضوع، قال حدثنا أبو عقيل أنس بن سلم ابن الحسن ابن سلم قال حدثنا المزداد ابن جميل قال سمعت رجلا يسأل المعافى ابن عمران قال يا أبا عمران أيما أحب إليك، أقوم أصلي الليل كله أو أكتب الحديث؟ فقال حديث تكتبه أحب إلي من قيامك من أول الليل إلى آخره. لما سبق أن الذي يكتب الحديث ينفع نفسه وينفع المسلمين. وروى عيسى بن سعيد المقرئ شيخنا رحمه الله قال أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد ابن مقسم ببغداد قال حدثنا أبو هشام الحمصي قال حدثنا مزداد ابن جميل قال سأل عمرو بن إسماعيل وهو رجل من أهل الحديث المعافى بن عمران أي شيء أحب إليك، أصلي وأكتب الحديث؟ فقال كتاب الحديث، كتاب حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. وروى أبو قطن عن أبي حرة عن الحسن العالم خير من الزاهد في الدنيا المجتهد في العبادة. لو وجد إنسان زاهد في الدنيا مجتهد في العبادة فالعالم خير منه. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أخبرنا سعيد بن عثمان بن السكن قال أخبرنا أحمد بن عيسى الخواص ببغداد قال أخبرنا عباس الترقفي قال حدثنا عبد الله بن غالب العباداني قال حدثنا خلف ابن أعين عن عبد الله ابن زياد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة. سند ضعيف. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد ابن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا الحجاج بن نصير قال أخبرنا هلال ابن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمون مولى أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذر قال باب من العلم تتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع وباب من العلم تعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوع. وقال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيدا. وهذا أيضا ضعيف من ضمن ما ساقه ابن عبد البر ترخصا أن هذه فضائل. قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال أخبرنا أبي قال أخبرنا محمد بن فطيس قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال كنت عند مالك بن أنس فجاءت صلاة الظهر أو العصر وأنا أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه فجمعت كتبي وقمت لأركع. أي يصلي نافلة بين الأذان والإقامة. فقال لي مالك ما هذا؟ قلت أقوم للصلاة. قال إن هذا لعجب، فما الذي قمت إليه بأفضل من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه؟ يعني يقول الصلاة التطوع التي قمت إليها ليست بأفضل من العلم إذا صحت نيتك فيه. ولعلهم كانوا في أمر مهم أو مسألة مهمة يريدون إتمامها، فرأى مالك أن إتمامها مقدم وأولى، لا أن هذا حال مستمر أن الإنسان يترك الرواتب لأنه ينظر في المسائل، لا، لكن لعل هناك أمر أو مسألة لا بد من تحقيقها أو إتمامها أو أحاديث يقرأها علي يريد أن يكملها، لا أن هذا الأمر نصحه مالك أنه أمر مستمر بمعنى يترك الراتبة، وإنما أراد أن يبين له فضيلة طلب العلم وأن الذي قام عنه وهو طلب العلم والحديث ليس بأدنى مما قام إليه في الفضيلة. قال وحدثني قاسم ابن محمد أبو محمد، وهذا عن مالك صحيح سنده صحيح، قال أخبرنا خالد بن سعيد ابن سعد قال أخبرنا محمد بن فطيس فذكر بإسناده مثله، قال وأخبرنا عبد الله بن محمد ابن يوسف قال حدثنا يحيى بن مالك قال أخبرنا علي بن محمد ابن الحسين قال حدثنا محمد بن يوسف قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي يقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وهذا صحيح عن الإمام مالك، طلب العلم سنده صحيح أفضل من الصلاة النافلة. قال حدثنا أحمد بن محمد بن هشام قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا الحسن بن سعيد العسكري قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يمان أو وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية. صحيح، وسيأتي له إسناد آخر أيضا. قال حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا ابن شعبان قال أخبرنا إبراهيم بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن عمرو قال حدثنا أخبرنا نعيم بن حماد قال أخبرنا وكيع قال سمعت سفيان الثوري يقول لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن يعلم الناس العلم. والأثران صحيحان عن سفيان، الأول في التعلم والثاني في التعليم. الأول ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت النية، ونحو هذا جاء عن من؟ عن الإمام أحمد. ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، فلما سألوا يا أبا عبد الله وكيف صلاح النية، بماذا أجاب؟ ها، يطلب العلم لينفع نفسه وينفع الناس، هذا صلاح النية في العلم. تكون نية في العلم أن يتعلم لينفع نفسه أولا، يعبد الله تعالى على بصيره، وليعلم غيره من الناس. والأثر الثاني عن سفيان في فضل التعليم للناس: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن يعلم الناس العلم. قال: حدثنا خلف بن أبي ابن جعفر، أو قال حدثنا خلف ابن أبي جعفر، في النسخة سقطت أبي في نسخة كما نبه عليه. قال: أخبرنا عبد الله بن الحسن الكلابي، قال أخبرنا أحمد بن عمير، قال حدثنا محمد بن الوزير، قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم، قال أخبرنا أبو سعد روح ابن جناح، قال عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وفي من هو متروك. كل هذه الأحاديث التي بهذا المعنى ضعيفة، لكن معناها صحيح، أن فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال: وأخبرنا عبد الوارث، قال أخبرنا قاسم، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا علي بن بحر ابن بري، قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي سعد روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أراه قال على إبليس من ألف عابد، أشد أراه قال على إبليس من ألف عابد. كذا قال عن الوليد بن مسلم عن أبي سعيد روح بن جناح، وخالفهما هشام بن عمار فقال مروان بن جناح. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال أخبرنا الحسن بن محمد، أخبرنا يعقوب بن سفيان، أخبرنا هشام بن عمار، أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح أبو سعيد عن مجاهد أنه سمع ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقرأت على خلف ابن القاسم أن سعيد بن السكن حدثهم قال: حدثنا الحسين بن الحسن أبو علي البزاز ببخارى، قال حدثنا عبيد بن واصل البيكندي، قال حدثنا الحسن بن الحارث البيكندي، قال حدثنا عثمان بن مخارق الكوفي وأثنى عليه خيرا، قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه قال: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. كل هذه ضعيفة. وروى يزيد بن هارون عن يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل شيء عماد، وعماد هذا الدين الفقه، وما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لموت ألف عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت العاقل البصير بحلال الله وحرامه. أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده، وفي إسناده داود ابن المحبر متروك. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن الشياطين قالوا لإبليس: يا سيدنا، ما لنا نراك تفرح بموت العالم ما لا تفرح بموت العابد؟ قال: انطلقوا. فانطلقوا إلى عابد قائم يصلي، فقالوا له: إنا نريد أن نسألك، فانصرف، أي انصرف من الصلاة. فقال له إبليس: هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ فقال: لا. فقال: أترونه كفر في ساعة، يعني هذا شك في قدرة الله، كفر. ثم جاء إلى عالم في حلقة يضاحك أصحابه ويحدثهم، فقال إنا نريد أن نسألك. قال سل. قال هل يقدر ربك أن يجعل الدنيا في جوف بيضة؟ قال نعم. قال وكيف؟ قال يقول لذلك إذا أراد كن فيكون. قال إبليس أترون ذلك لا يعدو نفسه، أي العابد، وهذا يفسد علي عالما كثيرا. وقال عبد الله بن واهب صاحب مالك وكان أول أمري في العبادة، قل أقبل على العبادة قبل أن يقبل على طلب العلم. قبل طلب العلم فولع بالشيطان في ذكر عيسى بن مريم كيف خلقه الله ونحو هذا، أي يلبس عليه كيف جاء من أم دون أب. فشكوت ذلك إلى شيخ فقال لي ابن وهب، قلت نعم. قال أطلب العلم. فكان سبب طلبي للعلم، أي أن الشيطان يعبث بالجاهل، يأتي بالشبه. ومن حديث ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العالم والعابد 100 درجة، بين كل درجتين حضر الجواد المضمر 70 سنة، ومن دون ابن عون لا يحتج به. علق عن ابن عون لأن من دون ضعفاء. وقال أبو جعفر محمد بن علي بن حسين عالم ينتفع بعلمه أفضل من 70,000 عابد. رواه أبو حمزة عن محمد بن علي، وروى معاوية بن عمارة عن جعفر بن محمد أنه قال رواية الحديث وبثه في الناس أفضل من عبادة 1,000 عابد. وحدثنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أبو الفتح البخاري نصر بن المغيرة قال قال سفيان بن عيينة قال عمر بن عبد العزيز، وهو منقطع بين سفيان وعمر، من عمل في غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهذا باب كما ترى قد ساق فيه كثير من الأدلة أحاديثا أحاديث وآثار. وحاصله كما سبق أن الإزدياد من العلم والتوسع فيه أفضل من الإزدياد في العبادة حتى يعبد الله على جهل، فإن الذي يزداد من العلم يعبد الله على بصيرة على علم بخلاف الجاهل يعبد الله على جهل. ثانيا أن الذي يطلب العلم ينفع نفسه وينفع المسلمين، وهذا الذي يزداد من العبادة ويتفرغ لها دون علم نفعه مقصور على نفسه. أخوني يقول ماذا نفهم من ضعيف شديد الضعف، هل هو غير صحيح لا يعمل به؟ نعم لا يعمل به، شديد الضعف لا يعمل به. حتى الضعيف إذا لم يوجد ما يقويه لا يعمل به. أخن يقول هل يشترط أن تقرأ الاستعاذة في كل سورة في الصلاة؟ لا، يستحب قراءتها وليس شرطا. اختلف هل يستحب في أول ركعة أو يستحب في كل ركعة عند قراءة الفاتحة، على قولين أقربهما أنه يستعيذ بالله من الشيطان عند قراءة الفاتحة في كل ركعة، لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو إذا ركع وسجد قرأ أذكار ليست قرآن ثم يعود إلى قراءة القرآن فيشرع له أن يستعيذ، وهذا مستحب، فلو ترك الاستعاذة من أصلها ليس عليه شيء. أخ يسأل عن حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما حاله؟ مرسل عن زينب العابدين علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع بينه وبينه، فهو مرسل. أخ يقول: رجل استيقظ من النوم وهو لم يصلي الفجر، استيقظ في وقت نهي، هل يصلي الفجر في ذلك الوقت أم أنه يؤخرها حتى ترتفع الشمس؟ لا يصليها في ذلك الوقت، وليس في قضاء الفريضة نهي، أي هذا الأمر لا يدخل، وهو أوقات النهي عن الصلاة لا تدخل فيه الفريضة لمن نام عنها ونسيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، متى ما ذكرها صلاها، فلو ذكرها في وقت النهي الذي هو بعد الفجر أو بعد العصر صلاها. أخوني يقول: وكيف بالذي يطلب العلم ويقصر في العبادة؟ هذا تقصير أيضا، والعبادة عون على طلب العلم، العبادة قوة، قد قال الله: استعينوا بالصبر والصلاة، فالصلاة عون له، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابنته فاطمة أن تستعين على عملها بالذكر لله والتسبيح والتكبير، فالعبادة عون. وليس المراد من هذا الباب الذي ذكره ابن عبد البر التزهيد في العبادة، لا، بل مراده بيان فضيلة العلم، وإلا فقد كان العلماء هم أعبد الناس. أخ يقول: ما حكم من مس ذكره وهو يغتسل الجمعة وقد كاد أن يكمل الغسل ونوى غسل الجمعة ووضوء الصلاة، فهل يجزي اغتساله ووضوءه؟ نعم يجزي على الصحيح، ويستحب له الوضوء، يستحب له أن يتوضأ. أخ يقول: أنا طالب علم مبتدئ، أخرج خطيبا أحيانا، وعندما أصعد المنبر تأتيني رعشة في جسدي، تضطرب رجلاي ويضيق نفسي، فما العلاج؟ العلاج الاستمرار، وأيضا إتقان المعلومات. غالبا الإنسان إذا كان مبتدئا وصعد يخطب الناس متقنا لمعلوماته غالبا لا يأتيه مثل هذا الأمر، لكن يطلع المنبر شاك من نفسه: لعلي أنسى الأحاديث التي قد حفظتها، لعلي لم يضبطها تماما، هذا يؤدي به إلى هذا الحال. فالإتقان نافع للمبتدئ، أيضا الاستمرار يزيل هذا الأمر، وأيضا يجرب الإنسان ولو في بيته. ذكروا عن ابن الجوزي رحمه الله أنه كان يخرج إلى الخلاء، الصحاري أو الذي ليس فيه بيوت، في مكان فيه أحجار ويخطب، يوهم نفسه أن هذه الأحجار أناس يستمعون له، ويخطب ويتكلم، حتى صار ابن الجوزي من أخطب علماء الإسلام رحمه الله. فهذا أيضا نافع، أيضا يستذكر الخطيب أنه يعلم الناس، وأنه يؤدي هذا الواجب العظيم، وأنه حمله على ذلك إرادة نفع الناس، فهذا مما يعينه على ذلك. وكلما كان الحاضرون غير معروفين في أول الأمر كان أحسن عند الإنسان. أما يخطب بين أصحابه وأهله ربما يحصل له إحراج منهم، لكن يذهب عند أناس لا يعرفهم بحيث أن ذلك يكون عونا له والإعانة من الله. أيضا يدعو الله تعالى أن يعينه وأن يثبته. قد كان جرير ابن عبد الله لا يثبت على الخيل مثل ما أنت لا تثبت على المنبر، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبته الله على الخيل لما بعثه إلى اليمن لتحطيم الصنم. قال إني لا أثبت على الخيل، لا يستطيع ركوبها. قال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فثبته الله. فادعو الله أن يثبتك وأن يعينك واستمر لا تنقطع. أما الإنسان يخطب في السنة مرة تأتي هذه الأشياء بلا شك، لكن استمر فيه. والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.